بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب فضائل مكة والمدينة من الألفية المكية. كنا تذاكرنا البارحة باب المناسبة، الفتنة الشهيرة التي حصلت في الحرم. ما هي هذه الفتنة؟ فتنة جهيمان. سنة كم كانت؟ 1400 للهجرة، 1400 للهجرة. فتنة شهيرة، وهي ذكر المؤرخون أنه لم يحصل نظير هذه الفتنة منذ أن بنى إبراهيم الكعبة، لم تحصل فتنة كهذه الفتنة، فتنة جهيمان. ولم يتعطل الصلاة والجمعة والجماعة تتوقف كما حصلت في تلك الفترة. كم بقيت متوقف في الحرم؟ 17 يوما، لا جمعة ولا جماعة ولا يرفع أذان، 17 يوما. صار بدل من المآذن دوي الرشاشات والرصاص، والأقبية مكانا للمجرمين يتسترون بها، وحوصر الناس، لا يستطيع أحد يدخل الحرم ولا يستطيع يخرج من الحرم. وعاش الناس في هذه الفترة، كانوا يشربون يعني من الماء حتى نفد الماء، ثم كانوا يرمون لهم البراميل من الماء حتى يشربون يقوتونهم إياها، ويدخلون الطعام عن طريق سيارات عربات القمائم، يدخلونها إلى الحرم ويدفها، يدفعها الصبيان حتى يأكل الناس، والله المستعان. والحمد لله تم القضاء على تلك الفتنة ووأدها، وأراح الله المسلمين من شرها، وأقيم عليهم جميعا حد الحرابة ضربا بالسيوف، وزعوا على كافة محافظات المملكة، ووعد منهم 13 رجل أمام باب السلام ضربا بالسيوف على أعناقه، 13 رجل، منهم جهيمان صاحب الفتنة. وأما مهديهم المزعوم فقد وجدوه مقتولا في الأقبية، وقد كان يتوعدهم ويعد أصحابه أن الأرض ستخسف بالمخالفين، ستخسف بالجنود وستبتلعهم الأرض. المهم أنه تأريخ مؤلم جدا. وقد الحمد لله تذاكرنا معكم ولخصنا لكم البارح، وكان ذلك قد دوناه في رسالة مستقلة وهي منشورة بحمد الله بعنوان الحركة الجهيمانية. وكان أصلها دفاع عن بعض أعلام هذه الدعوة، وهو الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، حيث اتهمه بعضهم بهذا الفكر المنحرف، فقصدنا الدفاع عن هذا الإمام وأرخنا لهذه الفتنة، وذكرنا ترجمة أصحابها ومآلاتهم وأفكارهم، والله المستعان. حصلت فتن غيرها لكن ليست كهذه الفتنة، فتنة القرامطة الذين قتلوا الحجيج ورماهم في بئر زمزم، كانت فتنة شديدة أيضا، لكن أقصد بهذا الحجم تعطل الحرم عن الخدمة تماما وعن الصلوات والأذان، كل شيء هذا لم يكن قبل ولا بعد، وإن شاء الله لا تكرر هذا الأمر ولن يمكن المجرمون. حتى كان من قبل ما كان أحد يحمل السلاح ولا تتخذ الحراسات على الأبواب، كان الأئمة والمدرسون شأنهم شأن بقية الناس، حتى ذكر المؤرخون أنه ما كان أحد يحرس الحرم قبل فتنة جهيمان بعهد الدول المتعاقبة كلها، لا في الخلافة الراشدة وقبل ذلك الزمن النبوي، الخلافة الراشدة والدولة العباسية والأموية وكل الدول، إلا بعد حادثة جهيمان. طيب، مسألة من خصائص الحرم الأمن، من دخله كان آمنا، قال الله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، وقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، هذا تأمين حتى للشوك، آمن شجر مكة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، هذا تأمين للصيد للطير، ولا يلتقط لقطته، هذا تأمين للمال، المال آمن. سيأتي إن من الأحكام الحرم أن لقطة الحرم تعرف العمر كله، ما هو سنة كأي لقطة. من وجد لقطة في الحرم يبقى يعرفها الدهر كله. قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. طيب نأخذ كلام النووي رحمه الله تعالى، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي شارح صحيح مسلم وشروح صحيح مسلم كثيرة، هذا من أحسنها، وإلا قد شرحه القاضي عياض قبله في المفهم، ونعم القرطبي في المفهم شرحه القاضي عياض أيضا، وهناك شروح أيضا متأخرة، وهذا من أحسنها. قال في الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا إن إبراهيم حرم مكة، فظاهرها الاختلاف، وفي المسألة خلاف مشهور. يعني هناك أحاديث تنص على أن مكة حرمها إبراهيم والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يقول إنها حرمها الله. حصل خلاف، منهم من قال ما هو وجه الجمع بين هذه الأحاديث، هنا سيذكر الإشكال ويذكر الجمع. قال ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة، فقيل إنها ما زالت محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض، وقيل ما زالت حلالا كغيرها إلى زمن إبراهيم، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم. وهذا القول يوافق الحديث الثاني، والقول الأول يوافق الحديث الأول، وبه قال الأكثرون. وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعه لا أنه ابتدأ. هذا القول هو الصحيح. إذن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى من يوم خلق السماوات، لكن حصلت فترة وخفي تحريمها إلى أن جدد هذا الحكم الشرعي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبهذا تجتمع الروايات. وقوله فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهي حرام بحرمة الله يوم القيامة. في رواية القتل بدل القتال، وفي رواية أخرى لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعض بها شيرا، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. سبحان الله، انظر الهوى أين ذهبت هذه الأدلة عن أولئك الذين قاموا بهذه الفتنة في الحرم. وحلت لرسول الله ساعة من نهار، وأولئك استباحوا الحرم 17 يوما، يقتلون المصلين والأبرياء والجند وغيرهم، نوقفوا عليه قتلوه، حتى كان الأمر مشكل جدا في التعامل معهم، فلم تتعامل معهم الدولة بشيء حتى أجمع العلماء جميعا وتدارسوا القضية، وبعثوا برقية إلى هيئة كبار العلماء فاجتمعوا وبقوا يتدارسوا القضية من الفجر إلى قبل غروب الشمس، يدلك على أهمية الأمر، وكيف كانوا أيضا يرجعون العلماء ولا ينفذون إلا بفتوى العلماء. فبقيت البرقية من الفجر، لأن جهيمان قام بعد صلاة الفجر، بعد أن أكمل كان الإمام السبيل إمام الحرم أكمل صلاة الفجر، فأخذ الميكروفون وجعل يخطب أمام الناس، وأي شخص يخرج أصحابه من على المنائر يضربون عليه ويقرأ عليهم أحاديث المهدي، ونصبوا وأقاموا. ذاك رجل كان له هيئة حسنة، وادعوا أنه من ولد فاطمة وأن اسمه محمد بن عبد الله، فقاموا وبايعوه بين الركن والمقى، وأمروا الناس بالبيعة، وكان يريد من إمام الحرم أن يأمر الناس بيعتهم، فغطى نفسه بالفنيلة ثم شرد وهرب مع ارتباك الناس ارتباك الموقف حتى خلص منهم، وإلا كان ستعظم الفتنة. تخيل لو أرغموا إمام الحرم أن يوجه الناس مبايعة ستعظم الفتنة. فأثناء الارتباك والأخذ والرد هرب إمام الحرم وأخذ أولئك الميكروفون وجعلوا يتحدثون بأحاديث فضائل المهدي وخروج المهدي، ونصبوا المهدي المزعوم وبايعوه بين الركن والمقام. ليتنعظ تلي لنا بالسلاليين هؤلاء الفاطميين، لا ظهر فاطمة والنبي، تسفك الدماء من قديم الزمان. بالله عليكم نبئوني الحروب في عهد الدولة العباسية وانقلابهم على الدولة الأموية، وبعد العثمانية انقلابهم على العباسية، بسبب إيش؟ كله تنافس على السلطة ومن الأحق. هذا يقول أنا من آل بيت النبي وأنا فاطمي وأنا هاشمي، وهكذا إلى يومنا هذا، وهكذا السبيح الحرم لنفس الذريعة. أنه من ولد فاطمة، أنه له نسب إلى فاطمة الزهراء، والله المستعان. الشاهد الذي دعانا لهذا استذكار يعني حرمة الحرم. وقبل غروب الشمس جاءت الفتوى من العلماء بشرعية التصرف معهم بما يقمع الفتنة بأي وسيلة، فبقوا نحو 10 أيام لا يستخدمون السلاح، إنما يستخدمون مسيلات الدموع والغازات والكهرباء والمياه، ما يريدون يسفكون دما في الحرم 10 أيام. فلما عظمت الفتنة بعد ذلك حصل اجتماع آخر، وحصل أيضا نداء من الدولة والقائمين على إمارة مكة بأن يؤذن لهم بالتصرف مع هؤلاء العصابة المتمردة. بعد ذلك استخدموا السلاح ودخلوا يحملون يعني الأكياس الخرسانية حتى اقتحموا الحرم ودخلوا إلى الأقبية، وحصلت مقتلة عظيمة بين الجند. قال هذا الأحاديث ظاهرها في تحريم القتال بمكة. قال إمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي، هو شافعي المذهب ومتقدم، متوفى سنة 445 للهجرة، قال من أصحابنا في كتاب الأحكام السلطانية من خصائص الحرم أنه لا يحارب أهله، فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل. من أجل هذا انظروا العلماء كيف توقفوا فترة، حتى الباغي العلماء يقولون ضيق عليه، لا تسفك الدم حتى يستسلم، حتى يستسلم. لهذا بقوا 10 أيام كما سمعت. وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إن لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، يعني إذا ما في وسيلة إلا بالقتال يقاتلون على بغيهم. ذكر العلماء في كتبهم أنه يحرم حمل السلاح بمكة بغير حاجة، جرت تحمل السلاح حرام إلا لحاجة أو ضرورة، أنه شيء مباح يعني من حيث الحكم الشرعي من الإنسان يحمل السلاح، لكن في مكة لا يجوز إلا للضرورة، رجال الأمن ونحو ذلك الذي يخافون على أنفسهم، وليس باختيارك أنت، هذا حكم شرعي أنه لا يحمل السلاح. ولهذا لما أصيب في زمن الحجاج، أصيب أحد الحجيج بحديدة بجروح، فسئل فقالوا من قتله؟ قالوا قال ابن عمر الحجاج قتله، فبلغ الكلام إلى الحجاج فقال كيف تقول أنا قتلته؟ قال لأنك أذنت بحمل السلاح في يوم وفي مكان لا يحمل فيه السلاح، إذن أنت القاتل. قال وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب، نعم، وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الإمام، ونص عليه الشافعي أيضا في آخر كتاب المسمى بسير الواقدي من كتب الأم. إذا الخلاصة أنه يجوز أن يقتل البغاة إذا لم يمكن التخلص منهم إلا بالقتل. قوله لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها، في رواية لا تعضد بها شجرة، في رواية لا يختلى شوكها، في رواية لا يخبط شوكها. قال أهل اللغة العضد القطع، والخلى فتح الخاء المعجمة مقصورة هو الرطب من الكلى، قالوا الخلى والعشب اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس، يعني لا يقطع شجره لا اليابس ولا الرطب، شجر مكة لا يقطع، محمي كما يقال، لا يجوز شرعا، وهذا خاص بالشجر الذي ينبت من غير زرع. أما إذا كان إنسان يزرع مكانا قطعة من الأرض فهذا لا بأس أن يستفيد مما زرع، لكن ما ينبت طبيعة للأمطار ونحو ذلك هذا لا يقطع، لا يقطع الشجر إذا كان مما ينبت، مما ينبت عادة. أما إذا كان إنسان يزرع شيء فلا بأس أن يقطعه. ومعنى يختلى يؤخذ ويقطع، ومعنى يخبط يضرب بالعصا، يعني مجرد تضربه بالعصا لا يجوز، انظر على حرمة لمكة أن تضرب الشجرة بالعصا حتى يسقط ورقها لا يجوز، ونحوها ليسقط ورقه. واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون، مفهوم؟ لا يستنبتها الآدميون أي لا ينبت ولا يزرعونها، إنما تنبت طبيعة أو قدراً، لا يستنبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها، واختلفوا فيما ينبته الآدميون، واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعوا، فقال مالك يأثم ولا فدية عليه، وقال الشافعي أبو حنيفة عليه الفدية، يعني منهم من يقول عليه فدية منهم من يقول ليس عليه فدية، الصحيح ألا فدية عليه وإنما يأثم إذا قطع شجر مكة مما من غير ما يزرعه الآدميون فإنه يأثم على قطعه ولا فدية عليه. ومن العلماء قال يضمن القيمة، منهم من قال كما قال الشافعي الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة، يعني مسألة مشهورة عند العلماء، إذا قطعت شجرة كبيرة عليك فدية بقرة، شجرة صغيرة عليك فدية شاه. ومنهم من يقيمها بالقيمة، والصحيح أنه يأثم، ولا بأس أن يعزره ولي الأمر بأخذ شيء من المال. لكن كتعبد مثل جزاء الصيد، مثل ما قتل من النعم، هذا ورد الشرع لتقويم جزاء الصيد. مثلا الطائر يقوم، الحمام حتى لو قتل الحمام مكانها شاه، لأنه من بهيمة الأنعام، أقل من الشاه لا يوجد. ما تقول العمام أجي ببط مثلا ولا أجي بدجاجة بدل الحمام، لا، يكون الفدية أقل شيء يكون بالشاه، عليه شاه. هذا جزاء الصيد جاء النص عليه في القرآن الكريم. وأما ما يتعلق بقطع الأشجار وأن يختلى خلاها، أي أن يضرب أو يقطع الشجر الرطب أو اليابس، فهذا يأثم، الله أعلم. طيب، مسألة هل يجوز رعي البهائم في مكة؟ حتى هذا اختلف العلماء فيه، رعي البهائم اختلفوا فيه. فعند الشافعي من وافق رعي البهائم في كلأ الحرم، قالوا يجوز أن ترعى البهائم في كلأ الحرم. وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد من أصحاب حنيفة لا يجوز، هذا أقوال العلماء. كل هذا لأن الحرم له أحكام، له أحكام. وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، سواء كان حلال أو محرم، فإن صيد الحرم محرم ولا ينفر صيده، لا ينفر صيده. إذا كان لا ينفر من باب أولى إيش؟ لا يقتل، لا يقتل. من عجيب ما رأيت من الآداب في الحرم، حتى استعمال هذا الهون حق السيارة ما يستخدمونه، عندهم حاجة يعني صغيرة جدا إذا أرادوا أن ينبهوا الإنسان أو المارة. هذا الأمور أولا لا يروع الماشي، لا يخاف، ثانيا حتى الطير، الطير لا يروع ولا يدخل تحت تنفير الصيد، فيتخذون شيء خفيف جدا يحصل به التنبيه من غير تنفير. ومن الجهل تجد بعض الناس ربما يكون كبار في السن، يذهب يرى الحمام مجتمعة فيريد مثل يعني الفسحة أو من أجل يلتقط صورة أو نحو ذلك، فيذهب إلى أماكنها ويذعرها حتى تطير، هذا يدخل تحت تنفير، تحت تنفير الصيد، فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا. قوله لا يعرض شوكه، أي لا يقطع، العرض هو القطع، لا يقطع هذا الشوك سواء كان رطبا أو يابسا، في دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ سواء الشوك المؤذي وغيره، وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا، وقال جمهور لا يحرم الشوك لأنه مؤذن فأشبه الفواسق. إذا كان يؤذي وكان في طريق الناس، إذا كان في طريق الناس ويؤذي فلا بأس. وأما إذا لم يكن منه أذية ولم يكن في طريق الناس فلا يقطع ذلك الشوك. قوله وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، قال هذا مما يحتج به على من يقول إن مكة فتحت عنوة، ومذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين، وقال الشافعي وغيره فتحت صلحة. صحيح أنها فتحت عنوة، مكة فتحت عنوة، وإن من النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن أولئك وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فإذا الصحيح أنها فتحت عنوة. دليل قوله وإنما حليت لي ساعة من النهار، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى ابن خطل فأمر أن يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. قوله ولا ينفر صيده، تصريح بتحريم التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر وإلا فلا ضمان. قال العلماء ونبه صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإتلاف ونحوه، لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى، قد سبق تذاكر هذا. قوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، في رواية لا تحل لقطتها إلا لمنشد، والمنشد هو المعرف، وأما طالبها فيقال له ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يمتلكها كما في باقي البلاد، يعني بقية البلاد إذا الإنسان رأى لقطة فإنه يعرفها سنة، وبعد السنة له أن يتملكها، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يعرف قيمتها. مثلا الإنسان وجد مالا مما يبلغ ماذا فيه القطع، ربع دينار فما دون، أما إذا كان مالا تافها مثلا وجد 1000 ريال من عملتنا مثلا أو 2000، هذه لا يلزم تعريفها، مال تافه. أقصد تعريفها سنة كاملة، لا بأس أن يقول من حولها من أضاع حتى 100 ريال، لكن الذي ينطبق عليه حكم التعريف ربع دينار فما فوق، الذي تقطع فيه اليد، الذي تقطع فيه اليد. فإذا كان المال بلغ هذا المقدار، مقدار ربع دينار فما فوق، فيبقى يعرفه سنة كاملة. وأين يعرفه؟ في مجامع الناس وفي الأسواق في غير ذلك، يبدأ من المكان الذي وجده فيه، ثم أيضا إذا لم يجد يعرفه في الأسواق المجاورة. أما اليوم لا تعريف ولا شيء، ربما يأخذ المال من جيبك، ما يحتاج أنه يعرف. أما لقطة الحرم فإنها تعرف العمر كله، وقد وجد تيسير. هذا مسألة أيضا ما اختلف العلماء، هل للإنسان إذا وجد لقطة في الحرم أن يلتقطها ويؤديها إلى أماكن الضائعات التي قد أعدت؟ منهم من قال إذا أخذها لزمه أن يعرفها، لزمه أن يعرفها ولا يكتفي بتعريف المكان المعد لذلك. ومنهم من قال لا بأس، من باب التعاون على البر والتقوى، لا بأس أنه يأخذها إلى أماكن الضوال أو اللقط. والأقرب ذلك والأورع له إن تمكن أن يدعو الجهة المسؤولة على ذلك فهذا أبرأ لذمته، لأن لا يدخل في الخلاف، لأنه قد قال عدد من العلماء أن مجرد ما تأخذها لا يكتفي أنك تذهب تؤديها إلى أماكن الأمانات أو أماكن الضوال، بل تعرفها الدهر كله. فإذا الأحوط في مثل هذا إذا رأيت شيء دعه مكانه، أو اتصل للجهة المعنية حتى تأتي تأخذه، أو اتركه مكانه. الآن ربما تدخل في مساءلات، لو أخذت وصلت إلى أماكن المعدة لذلك ربما تحتجز إقامتك أو جوازك أو تأشيرتك، تدخل في مساءلة، أفضل خلي مكانه، فإما أن تأتي الجهة المسؤولة أو شخص يأخذه غيرك، لأن المسألة صعبة جدا. فلا تأخذ متاعا من أي مكان في الحرم، سواء داخل المسجد الحرام أو حدود الحرم، فإن هذا حكم ليس خاص بالمسجد، بل أزيدك من الشعر بيتا كما يقال، ليس خاص بالحرم بل هو بمكة بأكملها، لقطت مكة. إذا رأيت أي شيء بمكة لا تأخذه، لأن هذا من أحكامها، وقد قال به جماعة من العلماء منهم من حصره في الحرم. قوله اللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة، وقيل بإسكانها، قال لقطة ولقطة، والمشهور لقطة بالفتح، وهو الشيء الملقوط أي المأخوذ الذي يعثر عليه الإنسان. قوله إلا الإذخر هو نبت معروف طيب الرائحة، وهو بكسر الهمزة والخاء، الإذخر. قال فإنه لقينهم ولبيوتهم، في رواية نجعله في قبورنا وبيوتنا، قينهم فتح القاف، وهو الحداد والصائغ، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار، ويحتاج إليه القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب، نوع من أنواع الحشيش، وله رائحة. قال رسول قوله صلى الله عليه وسلم إلى الإذخر، هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم، أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إذا طلب أحد من استثناء شيء فاستثنيه، أو أنه اجتهد في الجميع والله أعلم. على كل كانوا يجعلونه، حتى هذا النبت كان إذا قصر على أحدهم الكفن فلم يجدوا شيئا غطوا بقية جسده بالإذخر. نكتفي إن شاء الله بهذا، والمؤذن يؤذن.